الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني الأفاضل ما تقدم من سلسلة متعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في الدروس السابقة من غزوة الحديبية وصلح الحديبية، ومن طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الحديبية، وكان ذلك كما تعلمون في ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم شيء يا أخوان تكون ماذا؟ سلسلة الأحداث مترابطة معكم في التاريخ، حتى نعرف هذه الأحداث بترتيبها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل الصلح، وبعدما ذكرنا الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن الشروط أو من الشروط أن من خرج مؤمنا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان العهد والشرط أن يعاد إلى قريش، أما من خرج كافرا من المؤمنين إلى الكفار، يعني ارتد ثم ذهب إلى الكفار، فهذا لا يرجع. بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان هناك بعض النساء ممن آمن بالله عز وجل تيسر لهن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المرأة أو هؤلاء النسوة هل يدخلون تحت هذا الشرط؟ فلا بد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع النساء إلى أهلهن في مكة، أو أن الشرط كان على الرجال؟ وهذه مهمة جدا حتى في فقه هذه المسألة. جاء نسوة بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فظن الكفار أن خلاص النبي سيرجع من يدخل، فمن تقدير الله عز وجل هاجر بعض النسوة ممن آمن من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة، وكان ممن خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها أم كلثوم، وهذه المرأة المؤمنة التي هاجرت إلى المدينة في هذا الوقت هي بنت رأس من رؤوس الكفر ومات على الكفر، هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، هو الذي كان يضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أذاه إذاء شديدا، ولذلك كان عقبة، حتى نرجع بالذاكرة إلى السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، عقبة كان من أسارى بدر من قرابة 70 الذين جرهم النبي صلى الله عليه وسلم مكبلين في غزوة بدر من بدر إلى المدينة، ولكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان بين بدر وبين المدينة يقال له عرق الظبية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت الأنصاري وقيل علي بن أبي طالب بضرب عنقه. رؤوس الكفر هنا لا تأخذنا بهم رأفة الآن، فالنبي لما أمر بقتله قال كلمة مشهورة، ماذا قال عقبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من للصبية يا محمد؟ عند عيال صغار في مكة، من لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. قم يا عاصب فاضرب عنقه، فضرب عنقه. وتكلم أهل العلم في هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم النار، ما المراد بها؟ قيل أنه إذا كبروا وإذا كان منهاجهم على منهاج أبيهم أو على كفرهم فالنار مأواهم. وقيل كذلك في تفسير هذه الكلمة يعني عليك بشأنك، النار شأنك يا عقبة، لا تتكلم عن الصبية، الصبية يكفلهم الله عز وجل، أما أنت فتكلم على شأنك، النار يا عقبة. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم في عرق الظبية. هذه المرأة الصالحة المؤمنة هاجرت بعد الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عقبة ابن أبي معيط، رأس من رؤوس الكفر. خرجت رضي الله تعالى عنها كما جاء في الرواية وهي عاتق، عاتق يعني الشابة أول ما تدرك، صغيرة في السن رضي الله تعالى عنها. فهنا جاء أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا أم كلثوم إلى مكة مرة أخرى. وفي ذلك أنزل الله عز وجل في النساء المهاجرات أنهن لا يدخلن في الشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، ماذا يا أخوان؟ فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أي رجل من المؤمنين عنده امرأة كافرة تعبد الأوثان حتى لو كانت في مكة إلى الآن لا تمسكوهن، حتى نعرف تفسير الآية. دائما نقول من فوائد السيرة نعرف تفسير الآيات. فهنا يجب على كل مسلم مؤمن إلى الآن عنده علاقة زوجية، قد تكون امرأته في مكة وقد تزوجها وبقيت على كفرها وهو الآن في المدينة، يجب عليه أن يطلقها وأن يسرحها. هذه الآية يا أخوان فيها استثناء المهاجرات المؤمنات من شرط رد الكفار، فكان الرد على الرجال دون النساء المؤمنات بعد أن يمتحن. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، الآية التي ذكرناها، فامتحنوهن. ماذا قال الله عز وجل في تتمة الآيات؟ قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن. شوف هذه اشتراطات كلها، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها. هذه مهمة جدا، لأنه قلنا ترى السيرة نعرف العقيدة ونعرف الفقه نعرف الأخلاق إلى آخره. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. تقول كان يكلمها به كلاما، يكلمها به: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. فما كان يصافح النساء ويقول بايعوني، الآن واحد يستند بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ثم بعد فبايعهن، قالت كان يبايعهن كلاما يقول قد بايعتك وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني يد امرأة أجنبية عنه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يدخل ويسلم عن النساء عادي، بعضهم في ديار كفر يقول أنا في ديار كفر يلا عادي أسلم، هذه مشكلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحة وإن كان أهل العلم اختلفوا فيه ولكن جود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة. ونعرف بعض الناس حريصين على مسألة عدم مس يد النساء. أحد الأخوة أنا أذكره من قبل في أمريكا، كان إذا عنده مقابلة أو يذهب إلى شركة وعنده موعد كان يتصل بالتليفون، شوف مع أنه في ديار كفرة والله يا أخوان، يتصل بالتليفون ويقول ترى أنا مسلم لا أصافح النساء، فرجاء إذا دخلت على المديرة أو رئيسة القسم أو كذا بلغوها بذلك حتى لا تقوم فتصافحني. خلاص أعطاها شيء مبدئي أولي، هذا إنسان حريص على نفسه. بعض الناس الأمر عنده سواء، يسلم ما يسلم إلى آخره. ولذلك من فعل هذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدا عما حرم الله عز وجل ينبغي أن يشجع على ذلك. طلق عمر رضي الله تعالى عنه ولا تمسكوا، في تفسير الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده امرأتين في مكة على ذمته على الكفر، هو الآن في المدينة، فطلق عمر رضي الله تعالى عنه امرأتين له لما نزلت هذه الآية امتثالا لأمر الله عز وجل. طلق عمر رضي الله تعالى عنه قريبة بنت أبي أمية، لما طلقها تزوجها معاوية بن أبي سفيان، إلى الآن لم يسلم رضي الله تعالى عنه. وطلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بن جرول الخزاعية، فتزوجها صفوان ابن أمية، وإلى الآن كان على الكفر. طلق طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، كان عنده زوجة أيضا على الشرك على الكفر، أروى بنت ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب، طلقها طلحة رضي الله تعالى عنه. هشام ابن العاص ابن وائل طلق امرأته هند بنت أبي جهل، كلما امتثال لأمر الله عز وجل. هناك عدة رجال طلقوا نساءهن لما نزلت هذه الآية. قال الله عز وجل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. باختصار، إذا خرجت هذه المرأة من الكفار وكانت متزوجة إلى المسلمين فادفعوا أيها المسلمين من أراد أن يتزوج بها مهرها ما أنفق عليها للكفار، وكذلك العكس بالعكس، إذا خرجت امرأة من المسلمين إلى الكفار فكذلك يجب على الكفار أن يدفعوا ما أنفق المسلم على هذه المرأة، كلا الطرفين يدفعون للآخر. يقول الحسن البصري، هذا ورد في كتب التفسير عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، في قول الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، من الآيات السابقة التي نزلت، قال نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان. أم الحكم بنت أبي سفيان مسلمة ولا كافرة؟ اللي ساكن بالعرضية يعرف أكيد. ها الشيخ، لماذا عندنا مدرسة اسمها أم الحكم بنت أبي سفيان؟ هذه خلاص ما يبي لها مطوع، سهلة. ولكن انظروا من تقدير الله عز وجل، قال نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا. المرأة الوحيدة، هذا عن الحسن البصري إن صحه، ولكن حتى نعم الفائدة، قلنا لابد أن نأتي بما فيه فائدة. يقول الحسن البصري: المرأة الوحيدة التي ارتدت، الآن النساء هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة الوحيدة التي كانت مؤمنة ثم ارتدت هي أم الحكم بنت أبي سفيان، ولكنها بعد ذلك تزوجت برجل ثقفي، ولكن بعد ذلك رجعت إلى الإسلام مع وفد ثقيف حين أسلموا، فهي صحابية رضي الله تعالى عنها. ولذلك حتى تكون من باب الفائدة، لو أن صحابيا رأى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد ولم يرجع إلى الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون صحابيا على قول الصحيح؟ نعم. ولذلك في تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة حتى لو ارتد، وهذا فضل من الله عز وجل للصحابة. الصحابة لا تقول لماذا وليش وش معنى وكذا، الصحابة بلغوا مراتب عظيمة جدا أثنى الله عز وجل عليهم، وكذلك الأحاديث في فضلهم متواترة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل، ما زلنا في هذه الآيات اللي في هجرة المؤمنات بعد غزوة الحديبية وصلح الحديبية، يقول في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى آخر الآيات، قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لما يأتيني الآن الامتحان ماذا؟ في امتحان وفي مبايعة، المبايعة ذكرناها قبل قليل وسيأتي كلام عليها. الآن الامتحان ماذا؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد منهن هل هن مؤمنات أو لسن مؤمنات. واحدة يمكن مات بزوجها، الذي جعلها تخرج من مكة إلى المدينة هو فقط غضبا على الزوج، هربا من الزوج. لا، الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها عمر، عمر كان يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحلفها: بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، بالله ما خرجت التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. يريد أن يؤكد أن الخروج ليس لأجل مال، وليس كراهية لأرض ولا كراهية لزوج، إنما الخروج كان لله ولرسوله. يحلفهم عمر رضي الله تعالى عنه حتى يؤكد هذا الامتحان، ويؤكد ماذا؟ إيمان هؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهم. يقول الواقدي فيما ذكره الحاكم في مستدركه: لا يعلم، من الفوائد، لا يعلم قرشية خرجت من بيت أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة في تلك الفترة، الوحيدة التي خرجت مباشرة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. هذا فيما ينقله الحاكم رحمه الله تعالى. قال: خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة في هدنة الحديبية. خرجت لوحدها، وإلا في الطريق رجل من خزاعة فصاحبها حتى يوصلها إلى المدينة، كما حصل لأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما هاجرت، وذكرنا ذلك في بداية الهجرة كيف وجدها عثمان بن طلحة وأوصلها إلى قباء ثم رجع، وكان وقتها كافرا، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل من خزاعة أخذ أم كلثوم حتى أوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة أخوان أم كلثوم، فقدم وقت قدومها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه، يعني ترجع لنا أم كلثوم. قال: وفيها نزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، قال: ولم يكن لها بمكة زوج. هذه المرأة لم يكن لها بمكة زوج، بقية النساء اللاتي هاجرن كان لهن زوج، هذه مسكينة رضي الله تعالى عنها خرجت هي الوحيدة لم يكن لها زوج رضي الله تعالى عنها. فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها. أول من تزوجها لما جاءت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها، متى قتل رضي الله تعالى عنه؟ في مؤتة. قال: فتزوجها الزبير ابن العوام فولدت له زينب فطلقها بعد ذلك، الزبير ابن العوام. ثم تزوجها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه فولدت له إبراهيم وحميدا، ثم مات عنها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك تزوجها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فماتت عنه، يعني ماتت وهي على ذمة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. شوف الصحابة الذين تزوجوا هذه المرأة المباركة رضي الله تعالى عنها. جاء النبي وقلنا هذه هجرة النساء المؤمنات. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإلا برجل من قريش يقال له عتبة ابن أسيد الثقفي، عتبة ابن أسيد الثقفي حليث بني زهرة، هو من ثقيف ولكن له حلف لبني زهرة من قريش في قريش فيعيش في قريش هذا الرجل، وهو الذي يكنى بي أبي بصير. أبو بصير رضي الله تعالى عنه اسمه عتبة ابن أسيد الثقفي وهو حليف لبني زهرة. خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حبس رضي الله تعالى عنه بمكة وعذب على إسلامه، حبسوه بنو زهرة وعذبوه على إسلامه ولم يجعلوه يهاجر حتى أفلت منهم ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. سيد بني زهرة وهو أيضا حليف لهم ولكن لحكمته ولسؤدده جعلوه سيدا عليهم، وهو الأخنس ابن شريق أو شريق، وهذا له قصة مرت معنا في غزوة بدر. الأخنس ابن شريق، من يذكر قصته على السريع؟ هذا اللي أرجع بني زهرة في الطريق، اللي سوى نفسه ملدوخ لديخ، قالوا نبي نرجع، ما رضى أبو جهل، قال خلاص أنا سأرمي نفسي من الدابة وانتوا كلكم قولوا والله ما نخلي المكان لين نشوفه يطيب ولا ما يطيب. فقالوا نجلس معه مع قومنا، كانوا قرابة 300 رجل. فأكمل جيش قريش طريقه إلى بدر، وبنو زهرة من تعدى الجيش قام الأخنس بن شريق قال لا ما فيني شيء، رجعوا مرة ثانية. مر معنا في غزوة بدر. الأخنس بن شريق أو شريق استأجر رجلا كافرا من بني عامر ومولا معه، أعطاهم فلوس وقالوا تروحون المدينة عند محمد وتجيبون من حتى لا تذهبون بعيدا، يأتون بمن؟ أي نعم، اللي هو أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي، وهو الآن سيد بني زهرة يريد أن يأتي بهذا الرجل الذي أفلت من القيد، كان يعذب على إيمانه رضي الله تعالى عنه. وكتب معهما مع الرجلين من بني عامر والمولى الذي معه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوفاء وأن يعيد الرجل اللي هو أبو بصير مع الرجلين. عند الواقد في المغازي أن الرجلين قدما المدينة بعد أبي بصير بثلاثة أيام. هو وصل بعد ثلاث أيام ولا الرجلين هذول عند النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب، عطنا أبو بصير. فقالوا العهد الذي جعلت لنا فيه، وهذا كتاب من الأخنس ابن شريق أو شريق بإعادة أبي بصير، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. وهذا يدلك على شدة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. النساء لم يدخل بنص الآية، فامتحنوهن، تطبيق لأمر الله عز وجل. الذي يدخل نصا في العهد الآن الرجال، وهذا رجل وكتاب بعد، مو أي اثنين يأتون، كتاب من سيد بني زهرة، ارجع معنا أبي بصير. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وفاء للعهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث الآن؟ خذوه ورجعوا الآن. خرج به حتى بلغ ذا الحليفة الميقات، تقريبا 10 كيلو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من ذلك، تعرفون الميقات ذو الحليفة. لما بلغوا لابد أن يرتاحوا الآن في هذا المكان، نزلوا يأكلون من تمر لهم حتى يرتاحوا في المكان. فقال أبو بصير لأحد الرجلين، قال والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. من له حيلة فليحتال، حيلة شرعية الآن، يا فلان أرى سيفك هذا سيف جيد. هو الحين لابد أن يريد أن يفلت منهم، يا فلان سيفك هذا أراه جيدا. فاستله الآخر، حين الثاني اسحبه، فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. يعني يقول ترى، تعرف واحد بعض المرات قص عليه بكلمة بعضهم يتشيش بسرعة، سلة كذي قال لاعب في لعب، أبد طشرتهم، مو مخلي. وبعد يمكن بعدهم يصرخ مثل ما يقول لك، واصلا بعيد، تعرفت سالفة اللي دائما يقول اقدموا ها. فالآن قال جربت وجربت، يعني كأنه أخذته الآن الشجاعة، أخذت وأخذت. بعض الأحيان قد يكون هو رزين في، ولكن فيه سفه، لأن بعض الأحيان يا أخوان تقولون معقولة؟ نقول لك لا، يوجد أبلى من ذلك وأخطر من ذلك، كلمة تجعل الرجل حيران بسبب ماذا الآن. يقول له أنت شجاع وسيفك طيب وكذا، يقول له أبد أبد، شوفه شوفه، ترى العقول تتفاوت، لا تظنون أن الجميع في عقل واحد وفي مستوى واحد. لماذا نقول هذا الأمر؟ وهذا نجده حتى في حياتنا الاجتماعية، معك في العمل، هذا سفيه، هذا كلمة أبد تشيش على رئيس القسم، من صدقك سوالك كذا؟ والله لو بذلك أدوس ببطنه، أبد حامي دخل على رئيس القسم إلا فاصلة، معطيه 3 أيام رجع، قال ها والله ما أدري. فليس الناس كلهم على مستوى واحد في التفكير. الآن استغل ذلك أبو بصير رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر لعله يجد مخرجا منهم. فأخذ الرجل سيفه وقال نعم جربت وجربت. فقال أبو بصير رضي الله تعالى عنه أرني أنظر إليه. خلاص الآن في حماسته الآن، هي ثواني، يمكن لو جلس وفكر قال لا ما أعطيه. فقال أرني أعطيه، إحنا اثنين وهو واحد. فأمكنه منه، قال لا أبد شوفه. مباشرة أخذ السيف فضربه فبرد، كما جاء في الرواية، برد يعني على طول مات، ضربه على ضربة يعني في مقتل، على طول طاح. الثاني الظهر قاعد يتدفى، شوفوا ماذا حصل له الآن للآخر، هذا ضربه الآن، شاف الموت بعين الآخر، الآن رجل برجل. فر الآخر مباشرة ركض إلى المدينة من الخوف، مباشرة من شاف خوية الآن قد يكون هو بعيد الآن، فضرب مات خلاص، ما الآن واحد بواحد، قبل شوي اثنين باثنين، الآن واحد بواحد فيه الخوف، وهو ليس مدربا على القتال، مباشرة أقرب مكان راح صوب
مكة طويل ما يدري وين يروح، أقرب مكان يدخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، كما جاء في الرواية يعدو يطن الحصى من شدة سعيه، يعني الحصى شلون ترتفع وتطير، من شدة سعيه ركب بسرعة بنص المدينة لين دخل على النبي، الصخر يطير من تحت رجله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه هكذا قال لقد رأى هذا ذعرا، واضح جاي من حاش نحشة، شو يسمونه هذا بيبيب ما أدري شو اسمه السريع، أسرع منه، يعرفون الشباب هني اللي سريع، فقال لقد رأى هذا ذعرا. في الفتح، فتح الباري لابن حجر رحمه الله، أتى برواية عند ابن عائذ في المغازي، كتاب مفقود ولكن ذكر هذه الرواية ابن حجر في فتح الباري، قال واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وراكض وراه أبو بصير، يركض وراه أبو بصير، قال وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره، ماسك دشداشته ثوبه، عرفتوا اللي عاض بسنانه عشان لأنه لازم يركض، حتى ظهر طرف ذكره مو لابس شيء، لأن تعرفون ثوب ما في شيء تحت، وهو داخل المدينة والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه، وأبو بصير يتبعه مسرع يبي يذبح أبو بصير، ماسك السيف وراه رضي الله تعالى عنه. لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، خلاص صاحبي قتل أنا مقتول أيضا، فجاء أبو بصير وهو خلف هذا الرجل فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، ذمتك الآن بريئة يا رسول الله ولكن أنجاني الله عز وجل منهم، خلاص الآن لا ترجعني، خل بيني وبين الرجل، الآن دخل في أمان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يريد أن يقتله لا يمكن الآن، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حتى يعرف الذي أمامه ما الذي سيحصل، إن بقي فالنبي على الشرط وعلى العهد وعلى الوفاء، ترى راح أسلمك، ولا بد أن تكون كلمة حتى يفهم الذي أمامك ولا يكون هناك نقض للعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لا تبقى في هذا المكان، اعمل اللي تعمل، روح الآن ترى راح أسلمك، إن بقيت الآن أبد نربطك ونعطيك إياه وتروح، قال ويل أمه مسعر حرب، فيك شدة فيك قوة، روح أي مكان لا تأتني فأنا سأسلمك، مسعر حرب لو كان له أحد. لما سمع أبو بصير هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى الكفار، ولم يأتي رجل في هذه المدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش إلا رده النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بصير حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار حتى بلغ سيف البحر، يعني على أطراف البحر الأحمر، مكان يقال له ذو المروة وقريب منه على طريق قوافل قريش، فذهب أبو بصير رضي الله تعالى عنه حتى جلس قريبا من ممر قوافل التجار قوافل قريش وغيرهم قريب من ساحل البحر الأحمر، هنا في نفس التوقيت وقريب منه انفلت من قريش أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو التي حصلت له الحادثة في صلح الحديبية، الذي جاء وكان سهيل هو الذي يكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام عهد قريش، قال ترجعه ولا ما في عهد، أبو جندل مردوه من تقدير الله عز وجل هرب منهم مرة أخرى، انفلت أبو جندل رضي الله تعالى عنه، وين المكان؟ وهم يسمعون تأتيهم الأخبار، إن ذهب إلى النبي سيعيده مرة أخرى، فذهب إلى أبي بصير على الساحل على هذا الطريق قريب من ذي المروة، الممر التي تمر به القوافل، عند ابن عقبة في المغازي. يقول عروة ابن الزبير، يقول انفلت في 70 راكبا مسلمين. عروة ابن الزبير يقول عن أبي جندل، ما هو لوحده الذي خرج، خرج في 70 راكبا مسلمين، فلحقوا بأبي بصير قريبا من ذي المروة على طريق قريش، طريق القوافل، فقطعوا مادتهم من طريق الشام. قال وأبو بصير يصلي بأصحابه، أبو بصير هو الذي كان يصلي بأصحابه، فلما قدم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو كان يأمهم. لماذا كان يأمهم؟ ها؟ ليس أقرأهم، أنا أريد كلمة الآن. لا لا ها ها لا، لأنه قرشي الآخر، هذا ما جاء في كلام عروة. قال كان يأمهم لأنه قرشي، وسمى الواقدي رحمه الله تعالى ممن خرج 70 مع أبي جندل منهم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، أخو خالد ابن الوليد خرج أيضا مع أبي جندل. جعل لا يخرج، لما الآن التقى الآن أبو بصير مع أبي جندل ومجموعة الصحابة الذين خرجوا من قريش، لا تمر قافلة من قريش إلا واعتدوا عليها، لأنهم هم معتدين عليهم، بينهم وبينهم عداء الآن، وما في مسلم يخرج من قريش إلا يذهب مباشرة إلى أبي بصير وإلى أبي جندل. يقول أبو جندل رضي الله تعالى عنه وهو مع أبي بصير، يقول أبلغ قريشا من أبي جندل أني بذي المروة بالساحل في معشر تخفق أيمانهم بالبيض فيها والقنا الذابل، بالبيض بالأسياف، يأبون أن تبقى لهم رفقة من بعد إسلامهم الواصل، أو يجعل الله لهم مخرجا والحق لا يغلب بالباطل، فيسلم المرء بإسلامه أو يقتل المرء ولم يأتلي. أي واحد يقول له تعالوا، أي واحد يسلم يأتوني أنا هنا، وبإذن الله عز وجل الباطل لن يرفع فوق الحق. لما رأت قريش أنها أصبحت لهم، هؤلاء العصبة أصبحت لهم قوة وشوكة، ما في تجارة قافلة إلا وقطعوا عليها الطريق هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، أصبحت لهم دولة الآن خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام أوفى بعهده، وهؤلاء الآن لهم دولة خاصة، لهم أمير ولهم كيان أيضا الآن، فأصبحوا يقطعون على قريش كل ما ذهبوا في قافلة. هنا بدأت قريش ماذا يريدون؟ إلغاء هذا الشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، مع أنه في ذلك الوقت كان بعض الصحابة يعني غضبوا لهذا الشرط، كيف لا يوجد فيه عدل؟ ولكن انظروا إلى النظرة، هو وحي من الله عز وجل، ونظرة النبي صلى الله عليه وسلم الثاقبة، أنه أصلا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي يخرج مرتدا لا رده الله عز وجل، ومن يخرج إلا قلة قليلة جدا، بينما الذي يسلم هم الأعداد الكثيرة. فهنا قالت قريش إنها لا تغني مدتك، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ونحن نقتل وتنهب أموالنا، وإنا نسألك يا محمد أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا في صلحك، خلاص دخلهم معك المدينة، خل نأمن على قوافلنا وعلى أموالنا، وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم. ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم في ذلك، فرجع الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل في حقهم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. تذكرون المجموعة من الكفار الذين أرادوا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فقبض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كف أيديهم عنهم وهم في الحديبية ببطن مكة. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. كانت حميتهم كما جاء في تفسير هذه الآية أنهم لم يقروا أن النبي، أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وكذلك لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم التي شطبوها. هذه كلها حمية الجاهلية، ما أرادوا أن يثبتوا ذلك. وانظروا إلى ما حصل لهم، وحالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطواف بالبيت. قدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام من قريش، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أبي جندل وأبي بصير. في دلائل النبوة للبيهقي أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قدم على أبي جندل وأبي بصير، وأبو بصير يموت، أصابه مرض وهو في مرض الموت رضي الله تعالى عنه، والآن حتى نعرف الحادثة. فمات أبو بصير رضي الله تعالى عنه وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأ، لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدفنه أبو جندل مكانه في المكان الذي عند ذي المروة، وقدم أبو جندل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بقية المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل في قصة أبي بصير وأبي جندل رضي الله تعالى عنهم. هذه الفترة يا أخوان الآن هي فترة الصلح التي يستطيع أن يخرج ويذهب، ويستطيع حتى الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآن لا يوجد حرب بين المسلمين وبين كفار قريش. من المسلمين الأوائل السابقين إلى الإسلام رجل لا بد أن نعرضه له وأن نذكره، وهو من السابقين الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتكاد لا يعرف عند المسلمين إلا عند قلة قليلة. هذا الرجل الذي لم يهاجر، مع أنه من السابقين إلى الإسلام، لم يهاجر إلا بعد الهدنة، بعد صلح الحديبية. هذا الرجل وله أحاديث في المسند وغيره، هو نعيم ابن عبد الله ابن أسيد القرشي العدوي المعروف بالنحام، حتى لو بحثتم في الموسوعة الشاملة وغيره تقول النحام أو نعيم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. مهم، هذا الرجل رضي الله تعالى عنه طبعا سمي بالنحام، قيل، وهذا هو المشهور في سبب هذه التسمية، والحديث لم أجد له سندا، ولكن كل من ذكر سيرته وذكر بهذا اللفظ حتى في الأحاديث النحام روح يذكرون سبب هذه التسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سمعت نحمة من نعيم في الجنة. والنحمة هي الصوت الذي غالبا يكون في أواخر النحنحة، اللي هي تكون في كيف لما يتنحنح الإنسان ثم يكون هناك صوت طويل في آخر النحنحة، هذا الذي ورد في الحديث، والحديث في مستدرك الحاكم من كلام مصعب ابن الزبير، ولكن اتفق المؤرخون أنه يلقب بالنحام، ولكن الحديث لم يصح مرفوعا، إنما هو على مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت نحمة من نعيم في الجنة، لقبه النحام رضي الله تعالى عنه. ما اسمه يا أخوان حتى لا ننساه؟ علموا عيالكم. نعيم ابن عبد الله ها العدوي، العدوي يعني قريب لعمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب من بني عدي، وهو الملقب بالنحام. كان إسلامه قبل عمر، وكما قلنا قيل أنه أسلم بدعوة أبي بكر بعد عشرة. ترى هذه تخيلوا، يعني بعد عشرة، يعني هو الحادي عشر رضي الله تعالى عنه، وكان يكتم إسلامه، وقيل في رواية أخرى أسلم بعد 38 إنسانا، ولكن باتفاق المؤرخين أنه أسلم قبل عمر. شوفوا عمر، هذا الرجل نعيم أسلم قبل عمر. لم يهاجر إلا قبيل الفتح في هذه الهدنة، لما أصبح هناك هدنة بين النبي وبين قريش في السنة السادسة في ذي الحجة مثلا، له بعد ذي القعدة، هاجر نعيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يهاجر؟ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم، كان مشهورا بالنفقة رضي الله تعالى عنه، مسلم، وينفق على الأرامل والأيتام في مكة من بني عدي، عنده مال، وكان هو الذي يعولهم رضي الله تعالى عنه. نعيم ابن عبد الله العدوي النحام رضي الله تعالى عنه أراد أن يهاجر، وكان قومه يجلونه، ما يبونه يهاجر، لأنه صاحب ماله، أيضا كان ينفق على الأرامل وعلى الأيتام، وقليل من يفعل هذا الفعل. فلما هاجر المسلمون السنة الأولى من الهجرة، أراد أن يهاجر رضي الله تعالى عنه، فتعلق به قومه بنو عدي. شوف، قالوا له لا تهاجر، شبون منا الآن؟ قالوا: دن بأي دين شئت وأقم عندنا، أي شيء تبيه، تبي تعبد أي إله، أي ديانة، ولكن أقم عندنا معززا مكرما. شوف كان، شوف، فبقي رضي الله تعالى عنه فأقام بمكة حتى السنة السادسة بعد الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم رضي الله تعالى عنه مهاجرا الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة السادسة، ومعه 40 من أهله. ذكر ابن حجر في الإصابة أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وذكر ابن حجر في الإصابة، ما هي يعني الحديث يحتاج إلى مراجعة، ولكن أذكر لكم خاصة من فضل هذا الصحابي، وهي من أحاديث الفضائل، ولكن ذكرها ابن حجر في ترجمة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه لما قدم المدينة اعتنقه النبي وقبله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، إن قومك كانوا خيرا لك من قومي. يقول له النبي: إن قومك كانوا خيرا لك من قومي. فيقول نعيم رضي الله تعالى عنه: بل قومك خير يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك. فقال نعيم رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة وإن قومي حبسوني عنها. الهجرة في بداية الأمر يعني إلى آخره. استشهد نعيم رضي الله تعالى عنه بأجنادين في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكانت قبل اليرموك في السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بطلا شجاعا رضي الله تعالى عنه، استشهد في السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحاديثه، حتى نربط الآن، له أحاديث نعيم رضي الله تعالى عنه، عن نعيم ابن طبعا نعيم النحام رضي الله تعالى عنه، حتى ينبه شراح الحديث بعضهم يقول نعيم ابن النحام، يقولون هذا خطأ، نعيم النحام، نعيم ابن عبد الله الملقب بالنحام. قال رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح للشيخ الألباني: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي. يوم بارد، بارد جدا جدا شديد، وأنا في مرط امرأتي، يعني أنا متلحف مع زوجتي وبرد شديد. فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه. برد شديد في ذلك الوقت، فيقول هو ليت المنادي قال في الأذان من قعد فلا حرج عليه. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه، تصديقا لقوله رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا من الفقه في المسألة، والحديث في الصحيح للشيخ الألباني. في هذه السنة يا إخوان، قبل أن أختم، ماتت إحدى الصحابيات السابقات وهي أم رومان الكنانية. من هي أم رومان؟ زوجة أبي بكر، وهي أم عائشة وعبد الرحمن. ماتت أم رومان الكنانية، زوجة أبي بكر وأم عائشة وأم عبد الرحمن. وذكر الواقدي وابن سعد أنها توفيت في ذي الحجة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هي أسلمت قديما وبايعت قديما، وكانت من أوائل المهاجرات رضي الله تعالى عنها. ذكر جمع ممن ألف في السيرة أو في سير الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها واستغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل في قبر يدل على فضل هذا الرجل أو فضل هذه المرأة، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لها رضي الله تعالى عنها. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.